أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار أو التقليد لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد المسبب. نعم، لو لم يتعين ذبحه كفى، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز. كان الكلام في أن الحاج إذا قرن معه الهادي وصد أو منع عن إتمام مناسكه، قلنا بأنه يتحلل بذبح الهادي. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا قرن معه الهادي، هل ذبح ذلك الهادي الذي قرنه معه يجزي، أو أنه يحتاج إلى هدي آخر؟ لماذا؟ باعتبار أنه تعدد السبب، وتعدد السبب يقتضي تعدد المسبب. الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهو الشهيد الثاني، قال: الأقوى أنه يحتاج إلى هدي آخر، لأن ذاك الهدي الذي قرنه معه سببه القران، وهذا الهدي الذي يجب عليه سببه الحصر أو الصد، وأحد السببين غير الآخر، فإذا تعدد السبب فيتعدد المسبب لا محالة. نعم، لو فرضنا بأن ذلك الهادي الذي قرنه لم يتعين عليه، كما لو لم يشعره ولم يقلده، قلنا فيما سبق بأن هدي التمتع لا يتعين على المكلف إلا بالذبح، وإلا قبل الذبح يستطيع أن يبدله، سواء إلى الأحسن أو إلى الأدنى، إذا كانت قد توفرت الشرائط في الأدنى أيضا. أما في هدي القران فإنه إذا أشعر أو قلد فإنه يتعين، أما قبل الإشعار والتقليد فلا تعين، لا يتعين، يستطيع أن يتركه ويجعل حجه حج إفراد ولا حج قران. في مثل هذه الصورة قال: لا يجب عليه أن يعدد الهادي، هدي للقران وهدي للصد أو المانع. لماذا؟ باعتبار أن هذا الهدي الذي قرنه معه ليس بمتعين عليه. ومن هنا يأتي إشكال، وهو أنه تسمية هذا الهدي غير المتعين، تسميته بهدي القران تسمية مجازية عليكم السلام، نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأنه قبل تعينه ليس بهدي القران، وبعد تعينه لا بد أن يعدد. فلهذا قال: والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار أو التقليد لاختلاف الأسباب. طبعا قد يكون السياق واجبا بالناذر، قد يكون السياق واجبا بالإشعار أو التقليد، بالعهد، باليمين، ونحو ذلك من الأسباب، لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد المسبب. نعم، لو لم يتعين ذبحه ذاك الهدي الذي قرنه معه ولم يتعين عليه، لم يكن واجبا كفى، ولا يحتاج إلى هدي آخر، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ في فرض عدم التعين وعدم الوجوب على هذا الهادي، إطلاقه مجازي وليس بحقيقي. نقطة، عليكم السلام. وإذا بعث، الآن إذا فرضنا بأنه وجب عليه أن يبعث هديه إلى مكة أو منى، كما تقدم فيما سبق عندما قال: فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع، والمحصر أو المحصور يبعثه إلى محله بمكة أو منى. الآن بمجرد أن يبعث الهادي المحصور بمجرد أن يبعث الهادي إلى مكة أو منى يجوز له التحلل، أو أنه لا بد أن يواعد ذاك الذي يريد أن يذبح يواعده في وقت معين ثم يتحلل بعد ذلك؟ يقول لا، ليس بمجرد البعث يستطيع أن يتحلل، وإنما لا بد أن يواعد الذي بعثه وقتا معينا، وبعد ذلك الوقت يجب أو يجوز له أن يتحلل من إحرامه. نعم، هناك جملة من الفروع المرتبطة بهذه المسألة، وهي أنه لو تحلل في الوقت في وقت المواعدة وتبين له بعد ذلك أن الذي أمره بالذبح لم يذبح، فهل أن تحلله صحيح عليكم السلام أو أن تحلله غير تام، يعني خرج من الإحرام أو لم يخرج من الإحرام؟ بحوث ستأتي بعد ذلك، 3-4 مسائل مرتبطة بهذه المسألة. وإذا بعث، يعني بعث الهادي إلى مكة أو منى، وعد نائبه وقتا معينا، إذا بعث هذا المحصور هنا لا بد أن يواعد هذا النائب في وقت معين حتى يتحلل. وإذا بعث وعد، لا تقرؤوها هالشكل، اقرؤوها وإذا وعد، وإذا بعث فارزة، وعد نائبه وقتا معينا لذبحه أو نحره، فعند ذلك فإذا بلغ الهدي محله يعني مكة أو منى، قب المحل ما هو؟ وهي قلنا مرارا بأن الضمير إذا وقع بين المذكر والمؤنث، يعني بين ما سبقه كان مذكر وما لحقه كان مؤنث، فالقاعدة أنه يجوز أن يأتي بضمير التأنيث إرجاعا للخبر، وبضمير التذكير إرجاعا للمبتدأ. هنا كان ينبغي أو يجوز له أن يقول وهو يعني محل الهادي، وقال أو يقول وهي يعني إرجاعا على منى، وهي أي محل ذلك الهادي، وهي منى إن كان في حج التمتع، إن كان إحرامه إحرام حج التمتع، ومكة إن كان إحرامه إحرام عمرة التمتع. فإذا بلغ الهدي محله وبلغ وقت المواعدة، هذه بلغ ووقت فاعل أو فاعل معطوف على الهادي، يعني فإذا بلغ الهدي محله وإذا بلغ وقت المواعدة، عند ذلك حلق أو قصر، حلق إذا كان في إحرام الحج، قصر إذا كان في إحرام المتعة والتمتع كما تقدم بيانه مفصلا. وتحلل بنيته، أي قصد بهذا التحلل أنه يتحلل من إحرامه، وتحلل بنيته ولكنه إلا من النساء، إلا من النساء فإنه يبقى عليه، فيكون محرما عليه الاجتماع والنظر وكل الأحكام المرتبطة بالنساء تبقى تكون محرمة على هذا الإنسان المصدود المحصور في المقام، إلا من النساء، لأن الكلام الآن في المحصور لا في المصدود، إلا من النساء. فهنا متى يحل من النساء؟ يقول تارة أن الحج الذي كان في عهدته كان واجبا قد استقر عليه، وأخرى أن الحج لم يكن واجبا قد استقر عليه أو كان مندوبا. فإذا توجد صورتان، الصورة الأولى أنه قد استقر الحج في ذمته، كيف يستقر الحج؟ وهو أنه كان قد استطاع في السنوات السابقة ولم يحج لسبب من الأسباب، فالحج قد استقر في عهدته. تارة مثل هذا الإنسان يحصر ويكون محصورا، وأخرى لا، أن الذي أتى به من الحج حج ندبي مستحبي، أو أن الذي أتى به ليس حجا مستحبي، هو حج واجب ولكن كانت الاستطاعة لهذه السنة. فإذا أحصر أو صد يتضح بأنه لم يكن مستطيعا على تمام أفعال الحاج، وهذا هو الفرق بين من كان مستطيعا في السنوات السابقة واستقر الحج في ذمته، وبين من كان مستطيعا في هذه السنة. أما الصورة الأولى وهي من كان الحج قد استقر في عهدته، قلنا إذا أحصر ومنع بسبب العدو، عفوا إذا أحصر بسبب المرض، لأن الإحصار مرتبط بالمرض والصد مرتبط بالعدو، إذا أحصر بسبب المرض مثل هذا الإنسان الذي استقر عليه الحج، ماذا يجب عليه؟ تحلل الآن ولكنه النساء محرم عليه، فماذا يفعل حتى يتحلل عليه النساء؟ قال إلا من النساء. خب ماذا يفعل حتى يحل له النساء؟ قال حتى يحج في القابل، إما هذا الطريق أو يعتمر مطلقا في أي زمان كان، يعتمر عمرة مفردة، وأنتم تعلمون في العمرة المفردة يوجد ماذا؟ يوجد طواف النساء، فإذا أتى بطواف النساء فقد حل له النساء مطلقا. إذن هذا الذي حج، هذا الذي حصر وكان الحج قد استقر في ذمته، هذا لا يحل له النساء إلا الحج من قابل، وإلا ماذا؟ أو أن يعتمر عمرة في أي وقت شاء. إن كان النسك الذي دخل فيه، إن كان الحج الذي أتى به واجبا مستقرا في ذمته كما أشرنا إلى ذلك في الأبحاث السابقة. أما إذا كان النسك الذي دخل فيه كان مستحبا، بمجرد الدخول يكون واجبا، أو كان واجبا ولكنه لم يستقر في ذمته، فماذا يفعل؟ قال أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا. إذن لابد هنا يستطيع أن يبعث بنائب عنه ليطوف عنه طواف النساء. إذن هناك فرق بين المحصور الذي استقر الحج في ذمته وبين المحصور الذي لم يستقر الحج في ذمته. فالأول لا يحل له النساء إلا بالحج أو العمرة، والثاني يحل له النساء بأن يبعث نائبا يطوف عنه طواف النساء، أو يطاف عنه للنساء مع وجوب طوافهن في ذلك النسك. يعني إذا كان ذلك النسك نسكا يجب فيه طواف النساء. تقول وهل يوجد هناك نسك لا يجب فيه طواف النساء؟ نعم، عمرة التمتع نسك ولكن لا يوجد فيه طواف النساء. نعم على بعض الآراء يستحب إلا أنه ليس بواجب، فلهذا قال مع وجوب طوافهن في ذلك النسك إن كان ذلك الحج ندبا في الابتداء، وإلا في الاستمرار بمجرد الدخول والإحرام يكون واجبا. إن كان ندبا أو كان واجبا ولكن غير مستقر بأن استطاع له في عامه. من هنا يتضح أن المراد من الاستقرار يعني استطاع له في الأعوام السابقة. ولا يسقط الهادي الذي يتحلل به بالاشتراط. إذا تتذكرون نحن قلنا بأنه من الفروق الموجودة بين المحصر والمصدود، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر. المحصور إذا كان قد اشترط التحلل وهو أمر استحبابي في الإحرام، فإنه لا ينتظر أن يبعث الهادي إلى مكة، ينتظر أنه يذبح الهادي في مكة أو منى، بمجرد أن يبعث يستطيع أن يتحلل، فيكون حكمه حكم المصدود. ولكن قد يقول قائل هنا بأنه إذا اشترط على نفسه أن يحله إذا لا يجب عليه أن يتحلل بالهادي، بمجرد أن يحصر يكون قد حل من إحرامه، ينوي التحلل ويخرج من إحرامه بلا احتياج إلى أن يبعث بالهدي إلى مكة أو منى. يقول لا، الاشتراط اشتراط التحلل حيثما منعه مانع، هذا لا يسقط وجوب بعث الهادي إلى محله. ولا يسقط الهادي الذي ذلك الهادي صفة الهادي الذي يتحلل به الناسك بالاشتراط وقت الإحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف. نعم، فائدة الاشتراط في المحصور أن يتحلل مباشرة بلا احتياج إلى انتظار وإلى توقف وإلى عدم تحلل إلى أن يبلغ الهدي محلا، ولكن سقوط نفس الهادي لا. نعم، له تعجيل التحلل، المحصور إذا لم يشترط لا يجوز له أن يتحلل، لا يستطيع، لا يجوز له أن يعجل التحلل كالمصدود، لابد أن ينتظر إلى أن يبلغ الهدي محلا. نعم، له تعجيل التحلل مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله، وهذه فائدة الاشتراط في الحاصرة في الإحرام الذي وجد بعده حصرون. خب، لقائل أن يقول هذا الاشتراط الذي وجدنا له فائدة في المحصور هل له أيضا فائدة في المصدود أو ليس له فائدة في المصدود؟ لأنه تارة أن الإنسان إذا أحرم واشترط على الله أن يحله حيثما حبسه تارة يحصار ففائده تعجيل التحلل، وأخرى يصد بالعدو أو بسبب مانع طبيعي، أيضا لذاك الاشتراط المستحب في الإحرام فائدة أو لا توجد هناك فائدة؟ يقول قولان، قول يقول توجد له فائدة وقول يقول لا توجد فيه فائدة، يعني سواء اشترط أو لم يشترط المصدود لا يفرق في حاله الاشتراط شيء. نعم، هو تعبد شرعي، هذا قول وهو الذي يرجحه الشارح، والقول الآخر يقول لا تظهر له فائدة. وأما فائدة الاشتراط في المصدود يعني إذا اشترط في الإحرام أن يحله حيثما حبسه ثم صد بعد ذلك لا أنه حصر، فمنتفية الفائدة. لماذا؟ قال لجواز تعجيله أي الناسك التحلل بدون الشرط، وهذا ما تقدم بيانه من أن المصدود بمجرد أن يصد يستطيع أن يذبح هديه ويتحلل، ولا يشترط أن يبعث الهدي إلى مكة أو منى. وقيل إذن القول الأول أنه لا فائدة سواء اشترط أو لا فلا فائدة، أما في قبالي قول آخر يقول فائدة، وأولئك الذين قالوا بالفائدة أيضا اختلفوا، وقيل أن الفائدة سقوط الهادي يعني المصدود مباشرة يتحلل بعد لا يحتاج إلى هدي، وقيل سقوط القضاء على تقدير وجوب القضاء بدون الاشتراط، أما مع الاشتراط فهو سقوط القضاء، إلا أن الشارح يقول والأقوى أن الاشتراط الذي يحصل بعده صد تعبد شرعي ودعاء مندوب، إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد للاشتراط إذا صد الناسك بعد ذلك. الآن الماتن ينتقل إلى تلك الفروع المرتبطة بمسألة إذا بعث وعد نائبه ثم تبين له بعد ذلك أن النائب لم يذبح، إما لمانع وإما لغير مانع لم يذبح، فهل هو قد تحلل أو لا؟ هذه المسألة معنونة في كتب الأصول بعنوان أن امتثال المأمور به هل يجزي أو لا يجزي. الشارع أمرك بالصلاة من عشرة أجزاء وأنت أتيت بعشرة الصلاة بعشرة أجزاء ثم بعد ذلك تبين لك نقص فيه، فهل أنه يجزي أو لا يجزي؟ نعم، يكون مجزيا. لماذا؟ لأنه أنت عندما امتثلت الأمر امتثلته كما ينبغي على وجهه. هسه بعد ذلك تبين خلاف ذلك، بعد أنت معذور فيه. هنا الشارع ماذا أمره؟ أمره أنه لا يجوز له التحلل إلا بعد الذابح، أم قال له يجوز لك أن تتحلل بعد بعث الهادي ووقت المواعدة؟ أي منهما؟ لو كان الشارع قال له يا لا يجوز لك أن تتحلل إلا بعد أن تعلم بالذابح، المفروض هذا الإنسان ماذا؟ لم يعلم بالذبح، فلا يجوز له التحلل. ولو تحلل يكون لم يكن عاملا بما أمر به. نعم، الشارع لم يأمره هكذا. هنا الشارع في محل الكلام أمره بأن يبعث هدي التحلل إلى مكة أو منى، وأمره بأن يواعد وقت المواعدة، يواعد النائب على وقت معين، وبعده هو فعل ذلك وبعده أحل، يكون مجزيا وتترتب الثمرة، ولا يكون تحلله باطلا بل يكون تحلله صحيحا، لأن امتثال المأمور به مقتض للإجزاء ولترتب الأثار. ولا يبطل تحلله الذي أوقعه بالمواعدة، يعني بعد المواعدة، لو ظهر عدم ذبح الهادي وقت المواعدة، بل ولا بعد وقت المواعدة. لماذا؟ لامتثاله المأمور به. هذه به ما موجودة ولكنه واضحة، مو لامتثاله المأمور، العبد هو المأمور، ولكن هنا لم يمتثل العبد وإنما يمتثل ذلك الفعل المأمور به. لامتثاله المأمور به، وامتثال المأمور به يقتضي ماذا؟ المقتضي لوقوع هذا الفعل وهو التحلل مجزيا يترتب عليه أثره، وهو أنه يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، إلا النساء وغير ذلك من الأمور التي تقدم الكلام عنها. هسه تارة أن الوقت يكون باقيا فيجب أن يبعث الهادي، لأنه الهادي قلنا فيما يرتبط بهدي بالحاج لابد أن يكون في أشهر الحاج. تارة أن الوقت باق يعني بعد في شهر ذي الحجة فيجب عليه، وأخرى أن الوقت ليس بباق، خرج الوقت، فهم ذلك، علم بذلك في شهر محرم، في شهر صفار، فماذا يفعل؟ يقول يجب عليه أن يبعث الهدي من قابل، يعني في أشهر الحاج في وقت النسك من القابل. ولكن السؤال المطروح هنا هذا هو الفرع الثاني في المسألة، وهو أنه عندما يبعث من قابل هل يجب عليه أن يمسك إلى أن يعلم بالذابح إلى وقت المواعدة فيحل، أو أنه لا يجب عليه أن يمسك؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه لا يجب عليه أن يمسك. لماذا؟ لأن الإمساك والاجتناب عن محرمات الإحرام إذا كان سبب هذه المحرمات موجود، وسببه ما هو؟ هو الإحرام، والمفروض أن هذا الإنسان تحلل أم لم يتحلل؟ نعم، تحلله كان ممضى ومجزي شرعا أو ليس ممضى ومجزي شرعا؟ نعم، إذا لا معنى أنه إذا بعث من قابل فإنه يجب عليه أن يمسك عن محرمات الإحرام إلى وقت المواعدة. هذا بحسب مقتضى القواعد، إلا أنه بحسب ما ذهب إليه المشهور قالوا لا يجب عليه أن يمسك. لماذا؟ لوجود الرواية في ذلك. الرواية قال صحيحة معاوية بن عمار ويبعث من قابل ويمسك أيضا، إذن لا يكتفي بأن يبعث من قابل بل يجب عليه الإمساك أيضا. إلا أن الماتن رحمة الله تعالى عليه يقول والأقوى عدم وجوب الإمساك، لأن وجوب الإمساك فرع تحقق سببه، وسببه هو الإحرام، والمفروض أنه تحلل من إحرامه، وتحلله من الإحرام كان ممضى مجزي من قبل الشارع وترتب عليه أثره وهو التحلل.
قال ويبعثه أي يبعث الهدي في القابل لفوات وقته في عام الحاصر، ولا يجب الإمساك عند بعثه في العام القابل عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله على الأقوى عند الماتين. لماذا؟ بحسب مقتضى القواعد لزوال الإحرام بالتحلل السابق، والإمساك تابع لوجود الإحرام، والمفروض أن السبب منتف فالمسبب مثله، والإمساك تابع له أي للإحرام، والمفروض أنه قد تحلل من الإحرام السابق. أما والمشهور ماذا قالوا؟ والمشهور وجوبه، يعني وجوب الإمساك في العام القابل لصحيحة معاوية بن عمار الدهني، الدهني لأنه كان يبيع الدهن. أنتم عندما ترجعون إلى أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تجدون إلى جنب أعمالهم اليومية كانوا من حفاظ الحديث ومن أصحاب الأئمة، بل ومن فقهاء أصحاب الأئمة. أنت عندما ترجع إلى الأصحاب تجد منهم الجمال، وتجد منهم الحناط، وتجد منهم الطحان، وتجد 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 إلى ما شاء الله. هذه إشارة إلى أعمالهم التي كانوا يعملونها. ولكنه مما يؤسف في مثل هذه الأزمنة، أما التجار فواضح أنه لا علاقة لهم بالحديث وبفقه أهل البيت سلام الله عليه، أما نفس الطلبة أيضا فلا علاقة لهم بحديث أهل البيت. أنت تجد بأن طالب العلم يصعد المنبر ويتكلم ساعة إذا ينقل لفد رواية أو روايتين. حفظ الحديث مما يؤسف له في الحوزات العلمية ليس من الآداب أساسا. الآن نحن لا يوجد عندنا من يحفظ الحديث حتى للحديث. نعم يحفظ بعض المضامين، مع أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوا على هذه الجهة، وهي حفظ الحديث والتكلم مع الناس بحديثهم لا بحديثنا. هذا الذي نصعده مولانا، كل ما نقوله فهو حديثنا. هسه شقد منا حق شقد منا باطل الله العالم، ولكن حديثهم حق كله. فلهذا في الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: عرف الناس محاسن كلامنا، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. ولكن أنتم تقولون لهم ماذا؟ تقولون لهم كلامكم مو كلامنا. أنتم بينوا لهم كلامنا، طبعا خصوصا الروايات الواردة في باب العقائد، في باب الآداب، في باب الأخلاق، في باب المعاشرة، في باب الصحبة، في باب المسائل الاجتماعية. الإنصاف لعله أنت جنابك تتكلم لشخص ساعة واحد في مسألة معينة، لا تستطيع أن تؤثر عليه بما لو قدرت أن تقرأ له نصف رواية مو رواية. أنت لو قلت له أن هذه رواية عن الإمام الصادق أثره يفوق ساعات من الكلام الذي أنت تبينه. ولكن مما يؤسف هذه الآداب الآن غير مرسومة في حوزاتنا علمية. والمشهور وجوب الإمساك لصحيحة معاوية بن عمار. ما هي الصحيحة؟ يبعث من قابل ويمسك أيضا، إلا أنه وفي الدروس اقتصر على ما ذهب إليه المشهور، إلا أن الشارح يقول: ويمكن حمل الرواية على الاستحباب. هسه طبعا لقرائنا من الخارج، وإلا بنفسي ظاهر الرواية يبعث وجوب ويمسك أيضا لابد أن يكون وجوب، إلا أنه بحسب مقتضى القواعد لا يمكن التوجيه. لماذا؟ لأن الإمساك عن المحرمات فرع الإحرام، والمفروض أنه لا يوجد إحرام في المقام. ويمكن حمل الرواية على الاستحباب كباعث هديه من الآفاق تبرعا. من المستحبات أيضا أن الإنسان يبعث هديه إذا أراد أن يهدي مثلا أضحية في يوم العيد، عيد الأضحى، تستطيع أن يبعثها أين؟ يبعثها إلى مكة أو منى وتذبح هناك، ومستحب ذلك. ومستحب أنه عندما يبعث هديه يمسك عن المحرمات، محرمات الإحرام، إلى أن يبلغ الهدي محله. ولو زال عذره، يعني زال عذر المحصور الذي هو المرض ونحو ذلك، ولو زال عذره، لأن الكلام في المحصور، ولو زال عذره التحق وجوبا يجب عليه أن يرجع ويتم الأعمال، هذا إذا كان الوقت باقيا. وإن بعث هدية، هذا الإنسان قبل الوقوف، قبل الموقفين، تمرض مرضا شديدا منعه من الوقوف لا في عرفة ولا في مزدلفة، فبعث الهادي حتى يحل، ولكنه بعد ذلك شفي من مرضه، يستطيع أن يقف في عرفات ويأتي بالأعمال. يقول يجب عليه وإن بعث هديا، ولكن بهذا الشرط، وبعث ولو زال عذره التحق بالحجيج وجوبا وإن بعث هديه، فإن أدرك فهو المراد وهو المطلوب، يعني أدرك الوقوف بالمشعر الحرام ولو الوقت الاضطراري منه كما تقدم بيانه فيما سبق، فإن أدرك فبها ونعمة، تم المراد ولا يجب عليه شيء. أما إن لم يدرك، هذا المانع المرض ارتفع بعد الانتهاء، بعد زمان الوقوفين ولو وقوف الاضطراري بالمشعر، بماذا يتحلل إذا ارتفع عذر المرض، إذا ارتفع الحاصر؟ قال وإلا تحلل بعمرة. الآن يجب عليه الاتيان بالعمرة، بعد لا يمكنه أن يكتفي ببعث الهادي، وإلا تحلل بعمرة، وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى، لأن التحلل بالهادي هذا مشروط بنحو الشرط المتأخر، مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإذا حصل التمكن من العمرة انحصر التحلل في امتثال العمرة، في امتثال هذا الأمر. إذن هنا يتبين بأن المحصور إذا حصر ليس مطلقا يكفي يكتفي بأن يبعث بهديه ويتحلل حتى لو تمكن بعد ذلك، لا لا، إنما يكتفي بالهدي للتحلل هذا إذا لم يكن قادرا على العمرة بعد ذلك. أما إذا كان قادرا على العمرة بعد ذلك فلا يتحلل إلا بالعمرة، وإن كان قد بعث الهادي وبلغ محله. قال لأن التحلل بالهادي، يعني في المحصور، لأن التحلل بالهادي مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإذا حصل التمكن من العمرة انحصر في اتيان وامتثال العمرة. هذا وجه ووجه العدم. اما قول اخر يقول لا يجب عليه العمرة حتى لو تمكن. نعم، لو امكنه ان يأتي بالحاج فيجب عليه الاتيان باعمال الحاج، يعني ادرك الموقفين او احد الموقفين وهو الموقف الاضطراري للمشعر فيجب عليه. اما اذا لم يتمكن من الموقفين فيحل بنفس الهدي السابق، يتحلل به ولا يحتاج إلى عمرة. فلهذا قال ووجه العدم، يعني وجه عدم وجوب العمرة، الحكم بكون الهادي محللا قبل التمكن من العمرة فارزة، وامتثال الأمر المقتضي له، أي المقتضي للتحلل وترتيب الآثار التي تقدم الكلام عنها، لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء وترتب الآثار شرعا. هذا كله في المحصور والأحكام المترتبة عليه. أما المصدود الذي صد بعدو أو بمانع طبيعي، ومن صد بالعدو عما ذكرناه ما هو؟ عن الموقفين، هذا في حج التمتع، وعن مكة، هذا في عمرة التمتع. أحرم لعمرة التمتع ولكنه منعه العدو من الدخول في مكة، أو دخل في مكة ولكن منعه من الإتيان بأعمال عمرة التمتع، هذا الإنسان ما هو تكليفه؟ قال ومن صد بالعدو عما ذكرناه، صد عن ماذا؟ عن الموقفين ومكة، ولا طريق غير ذلك. تارة يصد من هذا الطريق ويمكنه أن يذهب من طريق آخر، يعلم أنه من طريق البر غير ممكن، ولكن من طريق البحر ممكن، من طريق الجو ممكن، فيجب أو لا يجب؟ قال نعم، إذا كانت عنده النفقة اللازمة لذلك يجب، لأنه هذا تكون من نفقات الحاج. افترضوا في السيارة يكلفه 500 دينار، ولكن إذا أراد أن يذهب بالطائرة يكلفه 2000 دينار، فإذا كان عنده 2000 دينار فهو مستطيع، أما إذا لم يكن عنده إلا 500 دينار والمفروض أن الطريق مسدود عن طريق البر فهذا ليس بمستطيع. قال ولا طريق غيره، أي غير المسدود عنه، أو له طريق آخر ولكن لا نفقة له تبلغه، تبلغ الطريق الآخر. ثم ولم يرجع أيضا زوال المانع قبل خروج الوقت، لأنه لو زال المانع بعد خروج الوقت يعني أشهر الحرم بالنحو الذي تقدم الكلام عنه مفصلا فلا فائدة من ذلك، ولم يرجع زوال المانع قبل خروج الوقت، عند ذلك ذبح هديه المسوق أو هديه غير المسوق، لأنه إن كان الحج قرانا فهديه المسوق، إن كان غير قران بالتفصيل الذي تقدم بيانه فيما سبق، ذبح هديه المسوق أو غير المسوق كما تقرر في بحث المحصور. وماذا يفعل؟ يقول وقصر أو حلق، على التفصيل في أنه كان في إحرام التمتع يقصر أو كان في إحرام الحج ماذا؟ يحلق. وقصر أو حلق وتحلل، ولكنه بعد هنا كما تقدم بيانه لا يحتاج إلى أن يبعث الهدي إلى مكة أو منى، بل يذبح حيثما صد، حيث صد. خب يتحلل من ماذا؟ وتحلل من النساء أيضا، يعني من غير تربص ولا انتظار طوافهن، لا ينتظر ذلك، حتى من النساء من غير تربص ولا انتظار طوافهن، ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا. في قبال قول آخر سيأتي بأنه لا يتحلل من النساء. ولو أحصر عن عمرة التمتع، يعني أحرم لعمرة التمتع وأحصر عن ذلك، فهنا ماذا يجب عليه؟ يحل له حتى النساء أم لا؟ قال نعم. لماذا؟ باعتبار أن عمرة التمتع لا يوجد فيه طواف النساء حتى يتوقف تحلله على الإتيان بطواف، يعني حلية النساء له على الإتيان بطواف النساء. قال ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل بالهادي فالظاهر حل النساء أيضا، إذ لا طواف لهن بها، أي لا طواف للنساء، مو لا طواف على النساء، ها، لا طواف للنساء. إذا قلنا لا طواف على النساء فالحكم يكون مختص بالمرأة، ونحن ما نتكلم في المرأة، نتكلم في الناسك الأعم من الرجل والمرأة. قال إذ لا طواف لهن، مو إذ لا طواف عليهن، إذ لا طواف لهن بها، أي بعمرة التمتع، حتى يتوقف حلهن، يعني حل النساء على طواف النساء. خب تعبير الماتن كان فالظاهر، يعني هناك قول آخر يقول ماذا؟ أنه لا يتحلل من طواف من النساء، وإنما يتوقف على طواف النساء. ومن هنا قال ووجه التوقف على طواف النساء في قبال الظاهر الذي ذكره الماتين، ووجه التوقف يعني عليه، أي على طواف النساء، توقف حل النساء على طوافهن، هو إطلاق الأخبار بتوقف حلهن، أي النساء على طواف النساء، من غير تفصيل أنه مسدود أو أنه محصور، لأنه نحن في المحصور قلنا أنه يتوقف على طواف النساء، هنا كأنه نريد أن نفصل بين المحصور وبين المصدود. يقول الروايات مطلقة في الباب لم تميز بين المحصور والمصدود. واعلم أن المصنف وغير المصنف أطلق القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين وفوات مكة في الحج والعمرة. وبهذه الأحكام التي ذكرناها للمحصور وللمصدود متى تكون؟ قلنا المحصور ما هي وظائفه والمصدود ما هي وظائفه. أي عمل من أعمال الحج والعمرة لو صد عنه فحكمه حكم المصدود والمحصور، أو هناك أعمال مخصوصة إذا صد عنها وأحصر عنها الناسك يكون حكمه حكم المصدود والمحصور. وبعبارة أخرى نحن نريد أن نرى أن كل عمل من أعمال العمرة والحج إذا أحصر إذا منع من يترتب أحكام المصدور والمحصوص، أو أن هناك تفصيل بين بعض الأعمال والبعض الآخر. يقول أطبق علماؤنا واتفقوا على أنه إذا لم يتمكن من الوقوف بالموقفين في الحج ولم يتمكن من الإتيان بأعمال العمرة كاملة في عمرة التمتع هذا مصدود ومحصور على التفصيل المتقدم. واعلم أن المصنف وغير المصنف أطلقوا القول ولم يفصلوا بتحقق الصد والحاصر بفوات الموقفين هذا في العمرة، وبفوات مكة هذا في الحاج، بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة، بفوات الموقفين في الحج وبفوات العمرة في مكة. وكذلك وأطبقوا أيضا، هناك اتفاق منهم، وأطبقوا على عدم تحققه يعني تحقق الصد والحاصر يعني أحكام الصد والحاصر، وأطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار. هذا الإنسان انتهى من أعمال عمرة التمتع وانتهى من الموقفين، الآن جاء إلى منى للقيام بماذا؟ للقيام بالأعمال، فمنع عن المبيت وعن رمي الجمار. طبعا أعمال الحج يستطيع أن يأتي بها، يرجع إلى مكة ويقوم بكامل أعمال الحاج من طواف الزيارة والصلاة والسعي وطواف النساء وكل ذلك. نعم منع من المبيت في منى وقيام بأعمال منى من الرمي والذبح ونحو ذلك، فهل أنه هذا مصدود أو محصور أو لا؟ يقول أطبقوا على أنه لا تنطبق عليه أحكام المصدود والمحصور. إذن التفتوا، لو منع عن الموقفين وعن أعمال مكة في عمرة التمتع أطبقوا على أنه محصور ومصدود، ولو كان يستطيع أن يأتي بجميع الأعمال إلا المبيت والرمي والذبح في منى أطبقوا على أنه ليس بمصدود ولا محصور. واختلفوا في موارد أخرى، يشير إلى 6 موارد من تلك التي وقع فيها الخلاف، أنه مصدود بحكم المصدود والمحصور أو ليس بحكم المصدود والمحصور. وبعبارة أخرى داخل في الإطباق الأول والاتفاق الأول أو داخل في الاتفاق الثاني وما أطبقوا عليه في الثاني. قال وأطبقوا على عدم تحقق الصد والحصر بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار، بل يستنيبوا في الرمي في الوقت المقرر إن أمكن، وإن لم يمكن قضاه في القابل. إذا تتذكرون فيما يرتبط بالمبيت قلنا لا تجوز الاستنابة فيه. نعم في الرمي تجوز الاستنابة، في الذبح يجوز الاستنابة، أما في المبيت الإنسان يستنيب شخصا آخر أن ينام محله مكانه في منى، قلنا لا يجوز حتى لو كان مضطرا. فلهذا إذا تتذكرون فيما سبق قلنا في مبيت منى حتى لو لم يبت في منى اضطرارا فإنه تجب عليه شاة. نعم إذا بات في مكة فليس بآثم، إذا كان خارج مكة فبالإضافة إلى الشاة يكون آثما. فلهذا تجدون بل يستنيب في الرمي، لم يقل يستنيب في الرمي وفي المبيت، لأن المبيت من الأمور التي لا يجوز فيها النيابة، بل يستنيب في الرمي في وقته المقرر إن أمكنه ذلك بعد الصد والحاصر، وإلا إن لم يمكنه قضاه في القابل. هذا في الاتفاقين الأول والثاني. وبقي أمور، منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر فقط. مناسك منى ما هي؟ يوم النحر. مبيت يستطيع، أعمال منى في اليوم الحادي عشر ثاني عشر يستطيع، ولكنه مناسك منى يوم النحر التي هي ماذا؟ التي تقدم الكلام عنها، هو أنه يذبح وأنه يرمي الجمرات، وأنه يرمي الجمرات يذبح ثم يحلق، منع من هذه الأعمال الثلاثة. فهل هو بحكم المصدود أو هو بحكم غير المصدود؟ يعني هل يدخل في الإطلاق الأولي للأعلام وهو أنه يتحقق الصد والحاص، أو يدخل في الإطباق الثاني وهو أنه لا يتحقق الصد والحاصر؟ قال منع الحاج أي الناسك عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذابح وفي تحققهما، يعني الصد والحاصر به، أي بهذا المنع نظر. منشأ النظر قال من إطلاق الناس، لأن النصوص التي دلت على أنه إذا صد وأحصر لم تفرق بين أن يكون مناسك منى يوم النحر أو يكون كل أعمالي منى. إذن إطلاق الناس يقول هو بحكم المصدود والمحصور. وأما وأصالة البقاء تقول أنه ماذا؟ تقول ليس بحكم المصدود والمحصور، لأن هذا الإنسان أحرم للحاج، ومتى يحل؟ يحل بعد أن يأتي بالرمي والذبح والحلق. الآن لم يأتي بها، لا يستطيع أن ينيب، ولم يأتي هو بها، فإذا أصالة البقاء، استصحاب البقاء يقول ماذا؟ هو محرم ولا يتحلل بالهاد، لأن التحلل بالهاد على خلاف القاعدة، يقتصر فيه على القدر المتيقن. من إطلاق الناس الذي يلحقه بالمصدود والمحصور، وأصالة البقاء لا يلحقه بهما، هذا إذا لم يمكنه الاستنابة. أما لو أمكنه الاستنابة فيهما، يعني في الرمي والذابح، خب في الحلقة يمكن الاستنابة؟ خب من الواضح لا يمكن، وإنما يجب عليه أن يحلق، ويستحب له أن يبعث الشعر إلى منى كما تقدم بحثه فيما سبق. أما لو أمكنه الاستنابة فيهما في الرمي والذبح فعلا وحلقا، أو قصر مكانه وتحلل، هذه أو قصر على الخلاف الموجود عمره أو حاج، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال الواجبة عليه، لأنه الحج بعد باقي أفعال الحج واجبة. ومن الموارد أيضا، ومنها المنع عن مكة وأفعال منى معا. طبعا مراد من مكة مو عمرة التمتع في مكة، مراد من مكة يعني أعمال مكة المرتبطة بحج التمتع لا بعمرة التمتع. ومنها المنع عن مكة وأفعال منى معا، فهل يلحق بالمصدود والمحصور أو لا؟ يقول وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثم، يعني لو قلنا في الفرع السابق أنه ملحق بالمصدود والمحصور، فهنا بالأولوية القطعية نقول لماذا؟ لأنه منع من أفعال الحج أيضا. وأولى بالجواز هنا لو قيل به، أي باللحوق ثم، يعني في الفرع السابق. والأقوى هنا، والأقوى تحققه هنا للعموم. الشارح يترقى، يقول مو أن هذه المسألة مرتبطة ماذا؟ بالمسألة السابقة حتى تكون أولوية، بنحو لو أنكرنا هناك فلا يمكننا أن نثبت هنا، لا، الأقوى تحقق الحد صدي والحصر هنا للعموم الوارد في الروايات. ومنها المنع عن مكة، خاصة بعد التحلل بمنى. يعني هذا الإنسان منع من الإتيان بأعمال حج التمتع، ولكن بعد أن أتى بأعمال منى من الرمي والذبح والحلق، والأقوى هنا عدم تحققه، عدم تحقق الصاد. فماذا يبقى؟ قلنا فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال، أو يستنيب في تلك الأفعال حيث تجوز أو حيث يجوز النيابة. ويحتمل مع خروج ذي الحجة، طبعا إذا لم يمكنه أن ييب، إذن يبقى على إحرامه أو لا يبقى؟ يقول يبقى على إحرامه، ولا يكون الأقوى عدم تحقق الصد والحاص، إلا أن يقال بالعنوان الثانوي من باب أنه حرج على المكلف أن يبقى سنة كاملة إلى أن يأتي بالأعمال. ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهادي لما في التأخير إلى القابل، ومنها منع المعتمر يأتي، والحمد لله رب العالمين.